الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف تصبح وليا، وهدف هذه الدروس أيها الإخوة أن تريد أن تصير وليا لله تعالى. إذا أردت أن تصير وليا لله تعالى ومشيت في ممشى الولاية بإذن الله تعالى أنت تصير وليا بأمور ثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء النوافل. وتجدونني أعيد هذه الثلاثة في كل درس حتى يحفظها جميع الإخوة والأخوات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل. الآن بعد هذا، هناك سمات للأولياء، علامات. السمة الأولى مجالس العلم. إذا أردت أن تجد الأولياء في مكان فابحث عنهم في مجالس العلم. أما أن يكون امرؤ جاهلا ولا يريد أن يتعلم ولا يتعلم ثم يظن بنفسه أنه من الممكن أن يكون وليا لله تعالى، فهذا أمر بعيد جدا، لأن الله تعالى عليم، والعليم لا يوالي إلا أهل علم. السمة الأولى مجالس العلم، والسمة الثانية محبة الصالحين، والسمة الثالثة وهي درس البارحة ذكر الله تعالى، والسمة الرابعة وهي درس اليوم الأدب. سمة الأولياء الأدب، أدب مع الله وأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الأرحام، وأدب مع الوالدين، وأدب مع المؤمنين، بل وأدب مع الكافرين، وأدب مع النفس. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه عن الأخلاق الرديئة وعن الصفات المرذولة وعن السجايا غير الحميدة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني من دس نفسه ووضعها في أماكن لا أدب فيها. وقال في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فأعادها الرجل ثانية وثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الخلق. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما حسنت خلقك، كلما ازددت أدبا، كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تجدون الأولياء يجتهدون اجتهادا منقطع النظير في تحسين أخلاقهم وفي اتصافهم بآداب كبيرة. حدثوا عن رجل من الصالحين أنه كان لا يأكل مع أمه، لا يجلس على الطعام مع أمه، فسألوه لما؟ قال: أخاف أن تسبق يدي عينها إلى لقمة كانت قد نظرت إليها. في يعني تنافس في الأدب عجيب. كان سيدنا عمر إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم استوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة، لأنه ما يسمع صوته، مع أن عمر كان له صوت قوي، لكن إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم خفض من صوته حتى لا يكاد يبين صوته، أدبا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل من الصالحين كان يقرأ القرآن، فمد رجليه فسمع هاتفا يهتف به يقول: ما هكذا تخاطب الملوك يا أحمد؟ أدب مع الله عز وجل. الصالحون لا زالوا يتنافسون في زيادة الأدب مع حضرة الله تعالى، وفي زيادة الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ولبس أحسن ثيابه وتطيب وجلس في صدر المجلس ثم حدث، أدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع صوته في درسه رجل يقول له: اخفض صوتك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول له: وهذا الحديث هو صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدبا مع رسول الله. وكان طيلة حياته وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة، لا يركب في المدينة على ناقة أبدا، يمشي ماشيا. يقولون: لما يا إمام؟ يقول: إني لأستحي من الله أن أطأ تربة ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر ناقتي. ومن سنة قريبة مات شيخ من شيوخ المدينة، هذا الشيخ طيلة حياته ما سكن دارا بطابق مرتفع عن الأرض. يقولون: لما؟ يقول: أنا أستحي أن أكون في مكان أعلى فيه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدب. الصالحون الأولياء لا زالت سمتهم الأدب وعلامتهم الأدب. وإذا أردت أن تزداد قربا من الله تعالى وقربا من نبيه صلى الله عليه وسلم فعليك بالأدب، وعليك بالأدب. الإسلام أيها الإخوة أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. إذا حسنت عقيدتك وكملت شريعتك لكن ما اعتنيت بالأخلاق فقد أسأت إساءة كبيرة. لذلك قالوا: الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. كلما كانت أخلاقك أعلى، كلما كان لسانك عفيفا، كلما كانت عينك صادقة، كلما كانت يدك أمينة، كلما كان قلبك طاهرا، كلما كان ممشاك خيرا، كلما ازددت قربا إلى حضرة الله تعالى. أن الله عز وجل وصف رسوله الكريم فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. يصف الله تعالى رسوله بأنه صاحب أخلاق عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قالوا في هذه الآية خمس مؤكدات إلى عظم أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤكد الأول حرف إن، هذه إن في اللغة العربية تفيد التأكيد، يعني عندما أقول الطالب مجتهد هذه الجملة خبرية، بس عندما أقول إن الطالب مجتهد هذه للتأكيد الإن. فالله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، المؤكد الأول إن، والمؤكد الثاني حرف على. الله ما قال وإنك ذو خلق عظيم، قال على، وحرف على يحمل معنى الاستعلاء. أقول هذه الساعة على الطاولة، يعني هي فوق هذه الطاولة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، يعني أنه تخلق بالأخلاق الكريمة والنبيلة حتى علاها وتمكن منها. والمؤكد الثالث أن الله قال لعلى، ما قال إنك على، إنك لعلى، هذه اللام كمان تفيد التأكيد. والمؤكد الرابع أن الله عز وجل قال خلق عظيم، وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها، يعني ابنك الصغير إذا أعطيته 100 ليرة يقول هذا مبلغ عظيم، لأنه هو في العادة يأخذ 5 ليرات، لكن أنت لو أعطيناك 100 ليرة تقول هذا زهيد، بس لو جاءك أنت 100,000 ليرة وأنت بالعادة مرتبك 10,000 ليرة تقول هذا مبلغ عظيم. بس أغنى رجل في العالم معه 90 مليار دولار، إذا أعطينا 100,000 ليرة بيقول هذا مبلغ زهيد، أما إذا أعطينا شيء 100 مليار دولار بيقول هذا مبلغ عظيم. كلمة عظيم تتناسب مع قائلها، فلما الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله، بإمكانك أن تتخيل عظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤكد الخامس أنها جملة اسمية، والجملة الاسمية أوكد من الجملة الفعلية، لذلك إذا أردت أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن ترقي أخلاقك وأن تزيد أدبك ما استطعت حتى تجلس أمامه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. جرت العادة المتجانسان يتجالسان، المتجانسان يتجالسان. في المدارس تجدون بأن الطلاب المجتهدين والمؤدبين يجلسون مع بعضهم البعض، والطلاب العوانطجية أصحاب المشاكل يجلسون مع بعضهم بالأخير الزاوية. هكذا لو جئنا بالطالب هذا صاحب المشاكل وأجلسناه في أول مقعد ما بيستطيع، ما يشعر نفسه سيختنق، يريد أن يعود إلى الأخير، لأنه هون لا يجانسه، المكان لا يجانسه، والجلساء لا يجانسونه. غدا يوم القيامة إذا كان إنسان أخلاقه غير جيدة وأجلسناه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيترك ويمشي، ما بيستطيع يجلس. إذا كانت أخلاقك غير جيدة وقيل لك اجلسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيعين. لذلك أيها الإخوة، ونحن نريد أن نمشي في درب الولاية، ما استطعت التزم بالآداب. أهل التربية الروحية تفننوا في صناعة هذه الآداب، فيذكرون مثلا أدب المريد مع نفسه، أدب المريد مع إخوانه، أدب المريد مع شيخه، أدب المريد مع الناس، أدب المريد مع والديه. وكل واحد من هذه الآداب يسردون لها عشرات الآداب، آداب في الطعام، آداب في الشراب، آداب في النوم، آداب الطريق، آداب ركوب الحافلة، آداب الكلام، آداب النظر. كل واحد من هذه العناوين يذكرون عشرات، تشعر بأنك مهما تحركت حركة هناك أدب يضبطك ويقوم لك مسارك. لذلك المؤمن منعه الإسلام من السقوط في كثير من الملذات والسقطات. أما الإنسان غير المنضبط غير الملتزم يأكل كيف شاء، يجلس كيف شاء، يضحك كيف شاء، ينظر كيف شاء. يعني مثلا في آداب النظر قالوا إياك وفضول النظر، عجيب هذا الأدب، إياك وفضول النظر، يعني التطليعة الزائدة لا تطلع. كيف الكلمة الزائدة لا تنطق بها؟ حتى النظر ليس بالنسبة للنظر المحرم، يعني النظر الحرام حرام، بس مثلا أنت جالس في مكان لا حاجة لك أن تنظر مثلا إلى السقف، قالوا ليس من الأدب أن تنظر إلى السقف، ما إلك حاجة، أنت لست مهندسا تريد أن تبحث عن نظرة هندسية، لست عامل صيانة تريد أن تصلح شيئا في هذا السقف، قالوا لذلك أنت لا تنظر إلى السقف، ما في داعي. وهكذا أيها الإخوة، أهل التربية الروحية تفننوا مع تلامذتهم في الآداب التي يعلمونهم إياها، كل ذلك أخذا من القرآن الكريم ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم يعلم أتباعه الأدب بشكل نظري وبشكل عملي، أما الآيات التي تحدثك عن الآداب فكثيرة. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه آداب. وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه آداب. وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه آداب. وقال والذين هم عن اللغو معرضون، هذه آداب. القرآن الكريم يعلمنا الأدب بشكل نظري ويعلمنا الأدب بشكل عملي. في مواقف في القرآن الكريم لو دققت فيها لرأيت فيها تعليما للأدب. مثلا قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عندما سألوه وما رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. راقبوا بأن سيدنا إبراهيم نسب هذه الأمور جميعها إلى الله، فقط الأمر الذي فيه ضيق نسبه إلى نفسه. سأعيد قراءة الآيات. يصف رب العالمين، يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. من الممرض يا أيها الإخوة؟ الله. كان سياق الآيات أن يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي يمرضني ثم يشفين والذي يميتني ثم يحيين، لكن ما قال والذي يمرضني، مع أن الذي يمرض هو رب العالمين، المرض من الله، لكن نسب هذا النقص إلى نفسه وقال وإذا مرضت فهو يشفين، أدبا مع الله تعالى. في سورة الكهف تذكرون لما سيدنا الخضر عمل الأمور الثلاثة، خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. بعد هذا يسأله موسى عن هذه القصص ويريد أن يشرح له، فيقول عند السفينة يقول فأردت أن أعيبها، وعند قتل الغلام يقول فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وعند بناء الجدار يقول فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. مرة يقول فأردت، ومرة فأردنا، ومرة فأراد ربك. أردت، أردنا، أراد ربك، مع أن الأعمال الثلاثة جاءت من الله تعالى، لكن لما كان العمل فيه نقص كامل قال فأردت أن أعيبها، أنا أردت أن أخرق السفينة، ما قال أراد ربك أن أعيبها، أدبا مع الله. ولما كان الأمر هو خير مطلق قال فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما، أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. ولما كان الأمر مختلط قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خير خيرا منه. لذلك أيها الإخوة، هذا تعليم عملي للأدب في القرآن الكريم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. شو هالأخلاق النبوية؟ 10 سنوات ما يقول أف. وهكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم الأدب من رسولهم ومن القرآن الكريم. سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل مرة أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كان عمره أكبر من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون له أأنت أكبر أم النبي؟ يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، أدبا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس ما بتفرق معه، يعني يتكلم كيف شاء، يمد رجليه كيف شاء، يجلس كيف شاء، ينظر كيف شاء، هي ترتدي ما شاءت، تصرخ أمام زوجها كيف شاءت، ما عندها يعني مشكلة في الأمر. بس في التربية الروحية العالية وفي الذين يسلكون درب الولاية أمر الأدب أمر مهم جدا. في ختام هذا الدرس أيها الإخوة، كيف تزيد من أدبك؟ ما دمت حيا، ما دمت حيا ينبغي عليك أن تجتهد في أن تزداد أدبا، وأن تحسن أخلاقك، وأن تزيد في خصالك الحميدة، وأن تقطع الصفات السيئة. 4 أمور تزيد بها أدبك. هذا الكلام معني به كل أخ، ومعنية به كل أخت، أن أزيد من آدابي. 4 أمور تعينك على زيادة الأدب. الأمر الأول، اتخذ لنفسك شيخا مربيا يريك عيوب نفسك ويبصرك بتهذيبها، لأن الإنسان في الغالب يرضى عن نفسه ولا ينظر إلى أخطائه. أحيانا يرفع صوته أمام أبيه وأمه، بعدين يقال له أنت رفعت صوتك، يقول لا أنا ما رفعت. أحيانا يتكلم كلمات ليست مؤدبة، يقال له في الأمر يقول معقول أنا قلت هيك؟ أنا ما قلت. لذلك أنت بحاجة إلى شيخ يريك عيوب نفسك ويبصرك بتهذيب هذه النفس، وهذا الأمر الأول. 4 أمور بها تزيد أدبك. أولا، اتخذ شيخا مربيا. الأمر الثاني، اصحب صديقا صدوقا، إذا نسيت ذكرك وإذا هممت بفعل الخير أعانك. مر أحد الأصحاب من الصالحين صاحب أخاه سنتين، بعد السنتين قال الأخ لأخيه الصاحب لصاحبه: أنا أريد أن أتوقف عن صحبتك. قال: لي ما خير؟ أنا قصرت، أسأت، أزعجتك في شيء؟ قال: من سنتين أنت لم تنصحني نصيحة، أنا ليش تصحبني أنت؟ أقول أنا سنتين ما أخطأت ولا خطأ، وأنت جئت لتقول لي يا فلان أنت فعلت كيت وكيت؟ قال: لذلك هذا فراق بيني وبينك. اتخذ لنفسك صديقا صدوقا، إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. الأمر الثالث: جاهد نفسك. النفس يا أيها الإخوة لا تحب الأدب، لأن الأدب ضابط، والنفس لا تحب الانضباط بشيء أبدا. النفس تحب أن تأكل فلا تتوقف عن الأكل، وأن تتكلم فلا تتوقف عن الكلام، وأن تصرخ فلا تتوقف عن الصراخ، وأن تنظر فلا تمل من النظر، وأن تجلس كيف شاءت. أما الأدب كله ضوابط. الأدب يقول: إذا أنت على الطعام صغر اللقمة، لا تجمع لقمتين، كل بيمينك، سم الله، كل مما يليك، لا تدخل طعاما على طعام، لا تطش يدك في القصعة، لا تكثر من الطعام، لا تلقي بطعام فوق إناء، آثر غيرك بالطعام. كلها أداب تشعر وأنت جالس على المائدة يعني شوي تاني بدك تتربط، وما حتتربط، بس في أدب سيلزمك. ويا أيها الإخوة، الناس الكبار هكذا يدربون. طبعا الصغار الذين لا قيمة لهم فليفعلوا ما شاءوا، صغار لأنهم. أما الإسلام يريد منك أن تكون كبيرا. عددت مرة كم أدب للمسلم في بيت الخلاء، إذا دخل على بيت الخلاء 10 آداب. ما هذا الدين يعلمك الأدب في كل شيء، طعام، شراب، قيام، نوم، حتى إذا كنت في غرفتك الخاصة، حتى إذا كنت في بيت الخلاء، إذا مشيت في الطريق، كله آداب. النفس لا تحب هذا الالتزام، تحب التفلت من كل شيء، حتى تحب التفلت من أركان الدين، وتحب التفلت من الفرائض، وتحب التفلت من المحرمات، وتحب التفلت من السنن ومن النوافل ومن الآداب. لذلك بحاجة أنت أن تجاهد نفسك حتى تلتزم هذه الآداب. يعني أحيانا أنت تكون في مكان تستغضب، بدك تغلب نفسك أن تضبط كلامك ونظرك وفق أوامر الشرع. 4 أمور بها تزيد من أدبك: اتخذ لنفسك شيخا مربيا، صادق صديقا صدوقا، جاهد نفسك، والأمر الرابع والأخير: سل الله تعالى أن يحسن خلقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.